بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فنحمد الله جل وعلا على يسر لنا قراءة الكتاب العقيدة الطحاوية شرحه، ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعله حجة لنا ولا يجعله حجة علينا، يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله جل وعلا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يعني بمثل هذه المناسبة ينبه على أن علم العقيدة، علم التوحيد، ما يتعلق بأسماء بتوحيد الله بأسماء وصفاته جل وعلا، أن هذا أمر عظيم، أن الأمر لا يقف عند مجرد قراءة كتاب وكتبين وثلاثة من كتب التوحيد والعقيدة وفهم ما في هذا الكتاب، معرفة يعني مذهب السلف والرد على مثلا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وما شابه ذلك، وإن كان هذا طيبا ونافعا ولا شك أن هذا مدخل لهذا العلم العظيم الذي يسميه العلماء الفقه الأكبر، هذا مدخل، لكن لا ينبغي الوقوف عند هذا الحد، وأن يتصور طالب العلم أنه إذا أتقن العقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية وكتاب التوحيد والسفارينية وكذا وكذا والتدمرية وما شابه ذلك، وأنه عرف كيف يرد على الشاعر، كيف يرد على المعتزل والجهمية في الأسماء والصفات، اليد والاستواء والضحك والغضب والنزول وإلى آخر ما جاء في هذه الكتب، هذا شيء طيب وعظيم وعلم نافع بلا شك، لكن المقصود الأكبر والفائدة الأعظم هي أثر هذا العلم على القلب والعمل، هذا هو الذي تفاوت فيه العلماء والذي تفاوت في الصحابة رضي الله عنهم، كما قيل عن أبي بكر رضي الله عنه إن أبا بكر ما سبقهم بكثير الصوم ولا صلاة ولكن شيء وقر في قلبه، فهذا هو النور الذي يقذف في قلب العبد فيستنير قلبه ويظهر أثره على جوارحه وعلى أعماله فيتغير تغيرا عظيما، يظهر أثر هذا في تعامله مع الله جل وعلا. أما مجرد هذه معلومات نظرية إذا لم تتحول إلى عمل فاعلم أنك في بداية الطريق، وإن كان هذا خير وكسب لا شك أنه جهد مشكور وعمل طيب محبوب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن الأمر الإنسان أن يشمخ بأنفه وأن يحتقر العامة يظن أنه أعلم منهم أنه عرف العقيدة وعرف كذا وعرف كذا، وربما يكون تخصصا في هذا الفن مثلا، وبعض العوام أحسن منه في عبادة الله وأتقى منه الله وأورع وأكثر خشية وأكثر خشوعا واستحضار لعظمة الله جل وعلا، فيكون هذا عارا عليه، لأنه فهم أن علم العقيدة هو مجرد حفظ هذه المعلومات آيات والأحاديث ومعانيها والرد على أهل البدع وكذا، واقتصر على هذا، ويمكن ترى عنده تفريطا كما يعني يشاهد كثيرا في طلبة العلم بعض الدعاة ومن ينسب إلى الخير والصلاح، تجد عنده تراخيا في المبادرة إلى الصلاة إلى الصف الأول، مبادرة إلى السنن، مبادرة إلى القيام والصيام والذكر وبقية، يتحجج أنه مشغول في العلم في طلب العلم، مشغول في الدعوة، مشغول بكذا مشغول بكذا. نقول هذا طيب شغلك بالعلم، لكن أين ثمرة العلم؟ سيد العلماء وإمام الدعاة وقائد المجاهدين عليه الصلاة والسلام ما فرط في الأعمال القلبية في قيام الليل وفي الصيام، كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، ويقوم حتى يقال لا ينام، فكان عليه الصلاة والسلام يجمع، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أيها الإخوة أن يصلح العمل الظاهر من التعليم والدعوة والجهاد وإلى غير ذلك من الأعمال الظاهرة إلا بصلاح الباطن، فكون الإنسان يقتصر على الأعمال الظاهرة ولا سيما الأعمال التي تورث الشهرة وتورث الجاه، كون يقتصر على هذه الأعمال لا نقول هذا دليل على عدم الإخلاص، لا، لكن نقول هو على خطر عظيم، فأي إنسان يشتغل بالدعوة أو بالعلم والتعليم ولا سيما إذا كان في يعني شهادات وفيه يعني تسميات كمثلا الشيخ فضيلة الشيخ ومعالي الشيخ والدكتور وكذا وكذا، ومعالي وكذا المصطلحات المعروفة هذه تزيد الطين بلة. لسيما إذا كان إنسان مثلا يتظاهر بلبس مثلا لباس معين لبس البشت وكذا وكذا، أنا أقول هذه محرمة، لكن إنسان ضعيف إذا كثرت عليه الهالة والرسميات كما يقال من ناحية الألفاظ من ناحية اللباس من ناحية التعامل من ناحية التقدير والتصدير وكذا والاحترام، إنسان ضعيف. ومن جهة أخرى أعماله القلبية ضعيفة، فيعني ما ظنكم بهذا الشخص الذي يقدر ويبجل ويحترم في اليوم 20-30 مرة إن ذهب إلى العمل إذا احترام وتقدير وتبجيل مرتبة عالية وظيفة مرموقة وكذا، ولا يأتي إلا بلباس معين واحترام معين وتقدير معين، ربما يغضب على من يخاطبه باسمه المجرد إذا ما قال فضيلة الشيخ معالي الشيخ سماحة الشيخ يا كذا، وأدب وخفض صوت ومعاملة معينة وهيبة واحترام وتقدير، ربما يغضب إذا كان موظفا يعني مسؤولا في وظيفة، ربما أنه يؤدب هذا الشخص أو يتخذ منه موقفا معينا يكون في نفسه عليه، لماذا لم يحترمني، لماذا لم يقدرني، لماذا لم يقل لي كذا. فهذا موجود، ولا نطعن في أحد أو نقلل من قدر أحد، لكن لابد أن نقف على مثل هذه الأمور، ولا سيما نحن إن شاء الله في طلب طريق الطلب طلب العلم، نسأل الله تعالى أن يزيدنا علما وهدى وعملا صالحا. فلابد من إشارة مثل هذه الأمور التي قد تخدر الإنسان ويحصل يصاب بالداء، يحمل المرض والداء وهو لا يشعر، بخلاف مثلا صاحب المعصية الصريحة هذا قد يشعر بمعصية، الغالب أنه يشعر وكان عنده شيء من الإيمان إنه يشعر بالانكسار، يشعر باحتقار نفسه، تواضع ينكسر ويستذل، والله نحن معاصون نحن مقصرون نسأل الله يعفو عنا وكذا، وتحرى يعني سبب أو مناسبة يتوب ويقول إن شاء الله سنتوب ونحن على خطأ، ويتحرى الفرصة من أجل يصحح خطأه. هذا وإن كان عاصيا لكن قد يكون أهون من الشخص الذي دب الكبر إلى قلبه والعجب وأحب التصدر والشهرة والسمعة والظهور وهو لا يشعر بذلك ويرى أنه ما صنع شيئا، وأنه بالعكس أن هذا يقول هذا يزيدني إقداما وهذا تشجيع الناس، ولولا تشجيع الناس واستفتاؤهم لي وتصديرهم لي وكذا ودفعهم لي لما ثبت، هذه لا شك أنها معينات، لكن لابد إنسان يحاسب نفسه. ولو تقرأ سيرة الصحابة رضي الله عنهم والسلف في بعدهم عن الشهرة والحذر منها وحاسبة النفس وكذا لوجدت العجب العجاب، وما عندهم مثل ما عندنا اليوم من الهالة ومن المسميات والوظائف والمراتب والأشياء وكذا التي يعني بعضها كفيل بأن يضيع الإنسان بسببه وأن يضل وأن يقع العجب في قلبه مهما كان. ولا تقل هذا كبير في السن عد مرحلة الخطر، أو هذا والله يعني راسخ في العلم وقد يضيع أو يضل مثلا القراء الذين ليس عندهم فقه، أما هذا عالم وعمره 50-60 سنة وكذا وكذا. لا، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، والله تعالى ضرب لنا مثلا بعالم قد ول وهو من الراسخين في العلم من بني إسرائيل الذي ذكر الله تعالى قصته في سورة الأعراف، قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. شوف التعبير كيف، ما قال فانحرف أو زل أو كذا، لا انسلخ، يعني تعبير عظيم جدا، كلمة معبرة تعبيرا عظيما، انسلخ مثل الحية التي تنسلخ من جلدها فتخرج منه بالكلية. فإذا رأيت الجلد كأنك ترى حية كاملة، لأن الجلد قد سقط بأكمله وخرجت منه خروجا كاملا، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. ما قال تبعه، أتبعه، يعني أتبع بمعنى أدرك، فأتبعهم فرعون وجنوده يعني أدركهم، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين والعياذ بالله. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. لماذا أخلد؟ هل للجهل؟ لا، هذا من الراسخين كبار علماء بني إسرائيل، لكن لماذا أخلد؟ بسبب هذه الأمور. وفي الأمة لا بد أن يوجد في الأمة من يكون مثله، لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم، لو وجد في بني إسرائيل من ينكح أمه علانية لوجد في أمتي من يفعله، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد أن يوجد في الأمة من يفعل مثل هذا، وإلا لما كان هناك فائدة من ذكر قصته وسيرته، نسأل الله العافية. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي، ولو شئنا لرفعناه بها، لأن آيات الله جل وعلا يحصل بها الرفع، تحصل بها الرفعة العظيمة في الدنيا والآخرة، ولكنه ليس أهلا لذلك. ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض، أي ركن إلى الشهوات، إلى حب الجاه، حب المال، الشرف، الدعاء والسكون، ترك الجهاد في سبيل الله، ترك الصبر عن الشهوات، ترك العمل بالعلم، لأن العمل يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى صبر، وتخلي عن حظوظ النفس. هذا لم يصبر، إنما استعجل، لأن العلم شرف، فمن استعجله أكل ثمنه وأكل ثمرته في الدنيا، لأن العلم له شرف، له ثمرة عظيمة، فمن تعجل أكل ثمرته في الدنيا ولم يبق له شيء في الآخرة. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله، شوف المثل المضروب والعياذ بالله، أخس وأحقر الأمثال، كما تكلم عن ابن القيم كلام عظيم. فمثله كمثل الكلب، قال اختار الله له أحقر المخلوقات وأكثرها شرها وحبا لجمع الطعام والحرص عليه، حتى لو رميته بحجر ماذا يصنع؟ يرجع يضربه الحجر ويهرب، ثم ماذا يصنع؟ يرجع إيش؟ يشم الحجر لعله أن يكون عظما أو شيء فيه طعام، مع أن الحجر قد ضربه وآلمه. هذا تراه بعينه، تضرب الكلب ثم يفر، ثم يعود مرة ثانية يشم الحجر لعله يكون فيه طعام. فمثل كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، معنى الحمل يعني اللحاق، أن الكلب لا يحمل عليه الحمل المعروف كما يحمل على الجمال وغيرها، لا، مقصود حمل عليه، مثل يقول حمل الفارس على قرنه، يعني لحقه شد عليه، تحمل عليه تلحقه ويهرب يلهث، وإن تتركه يلهث، يعني لا خير فيه سواء كان يعمل أو لا يعمل، يلهث يعني هلعا وحرصا وطمعا على حطام الدنيا على كل حال، سواء كان يعمل أو لا يعمل، فهو على كل حال لاهث حقير مهين، لا هم له إلا الشهوات الدنيا اليسيرة الدنيا، تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فيعتبرون فلا يكونون مثله، لأن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها. إذا نقول أيها الإخوة، يعني إذا تعلمنا العقيدة ودرسنا هذه الكتب نعود إلى أنفسنا، نقول ماذا أثرت فينا؟ هل نحن الآن نعبد الله كأننا نراه المرتبة العظيمة، مرتبة الإحسان التي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام وعرفه بقوله لما سئل عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذكر العلماء كما ذكر الحافظ وغيره، قال هاتان مرتبتان إحداهما أعلى من الأخرى. المرتبة الأولى العليا مرتبة الطلب، وأن تعبد الله حبا ورغبة، ولا شك في حب وخوف ورجاء كلها مجتمعة، لكن المحبة هي التي تدفع واللي تظهر آثارها وتعظم أكثر من غيرها. والمرتبة الثانية مرتبة الهرب، الأولى مرتبة الطلب والثانية مرتبة الهرب، يعني يغلب عليه الخوف، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تستحضر المراقبة، الله تعالى يراك فتخاف وتنقمع إذا أردت أن تعصيه وتستحي منه جل وعلا. فهذه المرتبة يا الإخوة نحن في غفلة عنها إلا من رحم الله، ويقل ويندر في الواقع من يحقق هذه المرتبة، وكثير منا يكتفي بالظاهر، ينظر في الظاهر، هل يحافظ على الصلوات؟ هذا الجيد منا، يحافظ على الصلاة في المساجد، هل يصلي السنة الرواتب؟ هل يحافظ على الوتر؟ يصلي شيء من قيام الليل، الأوراد الصباح، المساء، الصيام، الصلاة، البر، الصدقات، الزكاة، إلى غير ذلك من الواجبات ومستحبات، فيطمئن ويرتاح أنه يفعل كذا وكذا وكذا من الواجبات والمستحبات، وأيضا يتجنب المحرمات والفواحش والكبائر، وهذا حسن، هذا طيب، لكن قد تكون هذه العبادات جوفاء في الغالب، لا خشوع في الصلاة ولا استحضار لعظمة الله وإلى القرب الله منك بعلمه وحاطته جل وعلا، تعبد الله كأنك تعبد سراب، ما تستحضر عظمة الله، ما تستحضر أن الله قريب وأن الله جل وعلا يراك وأن الله يراقبك وأنك كأنك تراه، كيف كأنك تراه؟ لأنك عرفت أسماءه وصفاته، فلو أعملت هذه الأسماء والصفات لو أعملناها في قلوبنا كأننا نراه، ولو وصف لك شيء تتصوره، وإن لم يكن تصورا يعني تاما لا يجوز لك أن تصور صورة لله جل وعلا، تتصور صورة معينة، لكنك تتصور هذه الأسماء والصفات، تعبد ربا جميلا، الله تعالى جميل، والقلوب مفطورة على الحب والجمال، تعرف أن الله عينين حقيقية يرى بهما، وتعلم أن الله تعالى له يدان حقيقيتان، له ساعد وله قدم وله ساق، وأنه مستوى على عرشه، وأنه جل وعلا له نور عظيم، لو حجبه بحجاب لو كشفه لاحترق الكون كله، تعلم أن الله تعالى رحيم وأنه ودود وأنه غفور وأنه يحب المحسنين وأنه ينادي عباده ويفرح بتوبة التائبين ويحب طاعة المطيعين، وأنه ينزل السماء الدنيا وينادي عباده، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فالله تعالى يراقبك ويحب طاعتك وعبادتك ويناديك يفرح بتوبة التائب، فكيف لا تستشعر القرب، تستشعر العظمة، تستشعر المحبة والمودة، فالله جل وعلا غفور رحيم ودود، والود هو أخلص أو خالص المحبة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فالله جل وعلا بالناس رؤوف رحيم، الله رحيم بك، واستشعر أن الله تعالى يحبك وأن الله جل يحب طاعتك، والله جل وعلا يتقرب العباد أكثر ما يتقربون إليه، ما لم تقرب من أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، إن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت من ذراعا، وإن تقربني ذراعا تقربت مباعا، وإن أتاني يمشي أتيت هرولة، في الحديث الآخر من عاد لي وليا، الأول متفق عليه، الثاني عند البخاري، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فأنت استشعر أن الله يحبك، وليس على سبيل العجب وعلى سبيل الكبر، لا، على سبيل الدنو والقرب من الله جل وعلا، حتى تتشجع وحتى تفرح وحتى تعبد بلذة واستبشار فرحة، لأن الله تعالى أمرنا أن نفرح بالدين والقرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمع، فهل نحن نفرح بالعبادة والطاعة إذا صلينا إذا صمنا إذا قرأنا إذا ذكرنا؟ الواجب علينا أن نفرح بهذه، لأن هذه هي سبب النعيم المقيم، سبب رضوان الله جل وعلا ومحبتي وقربي من عبده، ويحصل بها الأنس والعز والسعادة في الدنيا والآخرة، النعيم الذي السرمد الأبد الذي لا ينتهي، هذه أسبابه، الإنسان لو ربح 1000 و2000 و3000 في الدنيا لفرح، لماذا يفرح؟ لأنه يعلم أن هذا المال هو سبب حصول الشهوات واللذات، وإلا من يحب المال الذهب الصامت الجماد أو الفضة التي لا تؤكل ولا تشرب؟ عشان اشتري شيء حببك لهذه الأوراق، يعطيك ورقة 500 ومعك أوراق تجي 10,000 20,000، يحب الإنسان حبا شديدا، لماذا؟ لأن هذه سبب الوصول إلى الملذات، كل لذة كل شهوة تريدها هذه هذا سبيله هذا طريقها. تحب المال لا لذات المال لأنه أوراق ما تقدم ولا تؤخر بذاتها، لكن لأنه سبب لحصول الملذات في الدنيا. فكذلك طاعتك لله وعبادتك هي سبب حصول الملذات التي تكون في الآخرة، ملذات الحقيقية، لذة الروح، لذة الجسد، النعيم، رضا الله جل وعلا، محبة الله، والنظر إلى وجهه الكريم، وهذه أعظم لذة وأعظم نعيم في الآخرة. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. انظر إلى قوة التعبير العظيم الذي يعني لا يخطر على قلب أحد أن الله تعالى يعبر بهذا التعبير. حديث قدسي، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن سألني ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله فترددي في قبض روح عبد المؤمن فإنه يكره الموت وأكره مساءته. وفي لفظ ولا بد له منه، لكن هذه ليست عند البخاري مشهورة، لكن ليست عند البخاري. البخاري ولا بد له منه إلى هذا الحد، يعني الإنسان في غفلة. المعقول الله بجلاله وجماله وكماله وجبروته وعظمته، رب العالمين الذي خلق الخلائق التي لا تعد ولا تحصى، ومن أنت في هذا العالم الذي لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا، شيء لا يذكر. هذا الإنسان الصغير الضعيف البسيط الحقير يكون بهذه المثابة أن الله تعالى يحبه، يقول كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويعاتب من لم يعد عبد المؤمن الذي مرض. عبدي مرضت فلم تعدني، شوف الأسلوب كيف، فلم تعدني. فيتعجب المسؤول يوم القيامة ويقول يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول أما علمت أن عبدي فلان قد مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته ليش لوجدتني عنده؟ شوف لها يعني أسلوب عجيب. لولا أن هذا وارد في القرآن وارد في صحيح السنة كما يتصور أحد أن الله جل وعلا بجبروته وعظمته يخاطب عباده ويتودد إليهم إلى هذا الحد. من أنت حتى الله تعالى يقول مرضت فلم تعدني، يجعل العبد كأنه هو نفسه، كأنه نفسه الشريفة، مرضت فلم تعدني. يعني مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت مني أو علي مني وأنا من علي، مرضت فلم تعدني، لشدة المحبة بين الله جل وعلا وبين عبده المؤمن، ولا سيما في حال المرض، في حال الضعف، في حال الانكسار. فالمريض في حال انكسار وضعف، فالله تعالى تزداد محبته لعبد المريض، ولا سيما إذا صبر واحتسب. وقس هذا على محبة الوالد لولده إذا مرض، إذا مرض ولد الوالد ازداد حبه له وعطفه عليه ورحمته به، لأنه في حالة ضعف ومعاناة وألم، فيزداد حب الوالد، وحب الله أعظم من حب الوالد. لذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام تلك المرة التي أخذت صبية وسقته ببطنها وأرضها، قال أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله تقدم. قال لله أرحم بعبادي من هذه بولدها. ويقول عليه الصلاة والسلام ما توطن أحد المساجد لذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أحدكم بغائب حين يقدم عليه. رواه ابن ماجه وسند صحيح. يعني هل تتصور أن الله تبشبش لك؟ التبشبش ما هو إظهار البشاشة، يعني غاية ما يكون من إظهار المحبة والحفاوة والتكريم والبشاشة. يعني تخيل لو أن أحب الناس إليك غاب عنك في سفر وطالت غيبته ثم جاءك فجأة ودخل عليك البيت، فلان اللي تحب حبا شديدا طالت غيبته دخل عليك الآن بيتك، ماذا تصنع؟ تقوم بغاية ما يكون من الحب، إظهار الحب والبشاشة والفرحة، وتقول أجود وأحن ما تجد من الكلمات والعواطف والأفعال، وتقدم له أجود ما تجد من طعام وشراب ومجلس إلى غير ذلك من إظهار البشاشة والمحبة، هكذا يصنع الله تعالى بعبد ضعيف المسكين إذا دخل بيته. قد يقول إنسان هذا واجب علينا وحق لله وليس لأحد فضل ولا كرامة ويعني منا أن يدخل بيت بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله، هذا حق، حق ما يكون أن يأتي العبد يعبد ربه خلقه لعبادته، فلا منة له في عبادة الله ولا، وهذا شيء واجب محتم، لكن الله تعالى شكور. دخل العبد المسجد بطوعه واختياره ليعبد ربه جل وعلا بذكر ودعاء وقراءة وصلاة، يتبشبش الله له، والله سبحانه وتعالى يباهي بمن يصلي فريضة في بيت بيوت الله ثم يجلس إلى الفريضة الأخرى، يباهي بهم ملائكته. انظر إلى هذا الحب وهذه الإشادة والفرحة والتعظيم لهؤلاء المؤمنين الذين جلسوا من فريضة إلى أخرى، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، معاوية في حديث معاوية، فجلسوا في المسجد فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا قد حفزه النفس، راجع راوي الحديث، فخرج وقد حفزه النفس كاشفا عن ركبتيه، يعني الأمر عظيم، جاء أمر مفزع وخرج سريعا قد حفزه النفس من سرعة المشي وكشف عن ركبتيه، رفع ثوبه. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعقل الناس وأكثرهم وقارا وهيبة، لا يمكن يفعل هذا الأمر إلا لشيء عظيم، فطلع عليهم قال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونذكر الله، وذكروا بعض الكلمات. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك، استحلفهم، قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال لهم أما إني لم أحلف أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم ملائكته، رواه مسلم. وزاد بن ماجه يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. يعني هل تتصور أن الله جل وعلا يباهي بك الملائكة لأنك صليت فريضة في المسجد وجلست تنتظر فريضة أخرى؟ يعني هذا أمر عظيم. وهل تتصور أن الله جل وعلا يحرك قريتين من مكانهما لأجل رجل قتل 100 نفس ظلما وعدوانا ولكنه جاء تائبا ولم يسجد سجدة، قتل 100 نفس آخرهم كان عابدا، سأل الراهب الأخير كمل به 100، يعني آخرهم عابد قتل ظلما وعدوانا، يعني قتل العالم أو العابد أعظم من قتل أحد الناس ظلما وعدوانا، لكنه تاب بقلبه، جاء مقبلا ذاهب إلى المدينة التي دله عليها العالم، قال فيه إذا بلا تلك القرية بها قوم يعبد الله فاعبد الله معه، فمشى إلى تلك القرية لم يسجد لله سجدة، لا أتاه الموت، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قالت ملائكة الرحمة إنه قد جاء تائبا بقلبه إلى الله، يعني وإن لم يعمل لكن القلب تائب فلا سبيل إلى تعذيبه، الله تعالى يحب التوابين. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، ما عمل شيئا، فاختصموا، فأرسل الله إليه ملكا في صورة رجل وحكم بينه، قال قيسوا ما بين القريتين، وأوحى الله جل وعلا إلى القرية الصالحة أن اقتربي، وأوحى الله جل وعلا إلى القرية السيئة أن تباعدي، فحرك الله قريتين من مكانهما لأجل هذا الشخص الذي قتل 100 نفس، أعظم ذنب بعد الشرك والقتل، قتل النفس المؤمنة بغير حق أعظم ذنب بعد قتل 100، آخرهم عابد، والله تعالى يحرك قريتين من أجل هذا الشخص، ثم يقيسون فيجدون أقرب إلى التي أراد بشبر، وهذا الشبر هو الذي ناء بصدره لما نزل به الموت، ناء بصدره تحرك حركة، حرك صدره إلى القرية الطيبة فوجدوه أقرب بهذا الشبر. والله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، يعني رب العباد وهو الكبير المتعال قوي المتين الجبار المتكبر، ينزل سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل أول ينادي عباده، هل من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، يعرض كرمه وجوده ورحمته وفضله وإحسانه، ينادي عباده والغني عنهم هم الفقراء إليه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. ثلث الليل كم؟ أقل شيء 3 ساعات كل ليلة يدعو عباده إلى كرمه وجوده جل وعلا. وفي رواية المسلم حيث متفق عليه في رواية المسلم يقول من يقرض غير ظلوم ولا عدوم، يعني لا ظلوم يجحد ولا عدوم يعجز عن الأداء، لأنه غني صادق الوعد جل وعلا، لا يظلم وليس عدوما، ليطمئن المقرض والعامل أنه يتعامل مع كريم ومع صادق الوعد، لا يمكن أن يظلم أو يخلف وعده جل وعلا. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله كما جاء عند الترمذي حديث سلمان رضي الله عنه إن الله حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع يديه فيردهما صفرا خائبتين، يعني الله تعالى بعظمته وجبروته يستحي من هذا العبد المؤمن الذي يرفع يديه كحال المسكين المستجدي الذي يريد العطاء، يعني الله يستحي من هذا العبد، كيف أنت ما تستحي من الله، كيف تعصي الله ولا تستحي منه، والله سبحانه وتعالى يستحي من عبده المؤمن إذا سأله ورفع يديه يتذلل ويتضرع ويعترف بفقره وحاجته ويثني على الله بغناه وجوده وكرمه، فالله سبحانه وتعالى لا يردهما صفرا خائبتين إلا اللهم إذا كان هناك سبب من العبد كأكل الحرام والدعاء باسم وقطيعة رحم، فالله سبحانه وتعالى يستحي من العبد، كيف لا يستحي العبد منه. المقصود يا الإخوة أن نستحضر قرب الله وأن نستحضر أن نعبد إله حق وأنه موجود وأنه مستوى على عرشه وأنه جل وعلا ملك هذا الكون وأنه جل وعلا الآمر الناهي الذي يدعو عباده، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والذي يحب التوابين يحب المطهرين يحب المحسنين ويفرح بتوبة عبده وتبشبش لهذا وينادي هذا ويعفو عن هذا ويستجيب لهذا ويدفع السوء والشر عن هذا، فالله سبحانه وتعالى موجود وحق، فيجب عليك وأنت تعبد الله أن تتصور أنك تعبد إلها عظيما قادرا كريما رحيما ودودا رؤوفا سميعا بصيرا إلى آخر أسمائه الحسنى وصفات أسماء العلى وصفات الحسنى وأسماء الحسنى وصفات العلى. لكن يغلب على كثير منا الخوف والرهبة والهرب والبعد عن هذه المعاني بحجة الخوف من الله والهيبة والتعظيم والإجلال حتى لا تصور شيئا، وكأن الله يعني معنى من المعاني مثل معنى الحياء مثل معنى الخوف مثل معنى الحب والرجاء، هذه تسمى معاني وليست أعيانا، فتجد كثير من الناس إذا ذكر الله تقي الله خاف الله لا تصور شيئا، يعني هروب من الواقع، وكأنه يعني يظهر لنفسه يعزي نفسه أن هذا هو الخوف هذا التعظيم هذا الرهبة هذه الرهبة من الله، هذا خطأ، الله جل وعلا شجعك أن تقبل عليه وأن تقرب منه وبين لك أنه يدنو منك ويقترب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فقمن فأكثر فيه من الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم، يعني لا تعتقد الله بعيد وأنك تعبد كأنك تعبد سراب وكل هذا من باب الهيبة والتعظيم، لا شك أن الهيبة والتعظيم والخوف والوجل من الله جل وعلا مطلوب، إذا قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية تذلل وادعوه خوفا وطمعا، دعاء مقرون بالخوف، والذكر كذلك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة قال ابن القيم رحمه الله: الله جل وعلا أمر بالخوف في حال الدعاء والذكر، لأن الدعاء كثرة الذكر والدعاء يورث الانبساط والإدلال، فقد يتعدى العبد حده بسبب ذلك فيقع في سخط الله جل وعلا. فمع كثرة الذكر والدعاء والإحساس بالقرب من الله يجب أن يوجد الخوف، تجمع بين الأمرين، لا يكون الانبساط والإدلال كأنك تعامل شخصا من الأشخاص يعني ما يقولون عليه ويتعدى الحدود، مثل ما قال ذاك المسكين: والله لا يغفر الله لك، فتعدى حدود الله فأهلك الله وأوبق دنياه وآخرته. وأيضا لا تغلب الخوف حتى يورثك الهرب، وإذا صليت إذا ما تخشى ولا تستشعر أنك تناجي ربك جل وعلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا قام يصلي فهو يناجي ربه، فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا يناجي ربه. لكن تجد كثير من المصلين إذا صلى ما يستحضر أن الله تعالى يضع وجهه قبل وجه المصلي، كما جاء في الحديث يضع وجهه قبل وجه المصلي وهو مستوى على عرشه. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبدي، حفاوة وتبجيه تعظيم لما يقوله العبد وما يفعله. حمدني كل مصلي على وجه الأرض يقول الحمد لله رب العالمين، حتما الله تعالى يقول حمدني عبدي. الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إياك نعبد وإياك نستعين بيني وبين عبدي، عباده استعانة لكنه بدأ بحق الله، إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، لأنه سأل الاستعانة فالله يعينه. اهدنا الصراط المستقيم الآخرة قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وإني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة المراد بها الفاتحة، أن الصلاة تطلق على الدعاء والفاتحة فيها أعظم الدعاء، ثناء ثم دعاء. فالله تعالى قسم بينه وبين المصلي بالتساوي بالنصف تماما، ثلاث آيات ونصف لله تعظيم، وثلاث آيات ونصف دعاء من العبد، والله تعالى وعده بالإجابة أنه حمد الله وأثنى عليه ومجده، ثم أظهر يعني اعترف له بالعبادة، ثم سأله الاستعانة والهداية إلى الصراط المستقيم وبينه صراط الذين أنعمت عليهم. فالله تعالى يقول هذا لعبدي ولعبدي ما فعل. إذن لا بد أيها الإخوة أن نحرص على يعني مثل ما يقول ننزل لأرض الواقع، وأن نحول هذا العلم إلى عمل، وأن نستحضر قرب الله، نستحضر أن الله معنا وأنه يرانا وأنه يفرح بطاعة المطيع مع غناه عنه جل وعلا، لكن يفرح لأجل أن يكرم ويعطي ويجود، لأنه الجواد والكريم والمنان، فيحب أن يعامل عبده بالإحسان. إلا إذا اضطره العبد، إذا أبى العبد، وأنا قلت اضطره لكم إذا أب إلا إذا أبى العبد إلا الشقاء، فالله تعالى يعامله بالشدة والعذاب، لأن العبد أبى، كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. يقول ابن القيم رحمه الله يعني معنى كلام إن الله تعالى يحب أن يعامل عباده كلهم بالكرم والجود والرحمة والعطاء، لأن هذا محبوب إلى الله، رحمته تغلب غضبه، والرحمة والجود والإحسان أحب إليه من المنع والعذاب، فهذا الذي يحبه جل وعلا، وذلك يفرح بتوبة عبده فرحا لا مثيل له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أعلى فرح في الدنيا، أعظم فرح على الإطلاق، وقال الله أشد فرحا، ما قال مثل فرح هذا، أشد فرحا. فالله تعالى يفرح بتوبة العبد لأنه انتقل من المعاملة بالعذاب والبطش إلى العذاب بالرحمة والإحسان، والله تعالى يحب هذا، فيفرح جل وعلا فرحا عظيما. فالعبد هو الذي يأبى ويسد على نفسه باب الرحمة والإحسان، فإذا أبى فالله تعالى غني عن العالمين ولا يبالي بذلك. يقول جل وعلا: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. فالله تعالى يعني إذا أبى العبد إلا الشر والشقاء ف فالله تعالى يعذبه ويخلده في نار جهنم ولا يبالي به ولا يسمع للصادق. فلا إفراط ولا تفريط، لا إنسان يغلب أخلاقي وتعامله وترث الزهد في الدنيا، لا ترث الزهد في الدنيا. فهذه عبادات وإن كانت صالحة ويرجى له فيها الأجر لكنها ناقصة نقصا شديدا. إن الرجل كما جاء عند أبي داود حيث عمار رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها. العشر، شوف الغبل والخسارة، العشر فقط، مع أنه صلى قد يكون مع الجماعة وصلى في نفس الصف وبجوار شخص كتف إلى كتفه، هذا يكتب له عشر وهذا يكتب له أكثر وأقل على حسب حال خشوعه. إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبع، إلا سدس، إلا خمس، إلا ربعها، إلا ثلث، إلا نصفها، يعني ليس له إلا ما عقل. قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فينبغي لنا أن نستحضر هذا وأن نحرص كل الحرص على أن نبدأ هذا الطريق، فهو طريق عظيم ويحتاج إلى تربية طويلة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ممارسة، يحتاج إلى أمور كثيرة. وذكر المقيم رحمه الله 10 أسباب تجلب محبة الله عز وجل، ذكر 10 أسباب وتعود إلى 5، يعني لو نظرنا في هذه 10 تعود إلى 5، فنذكر هذه 5. الأول 2 يتعلقان بالله جل وعلا، و2 بالعبد، 1 بينهما. فأما الذين يتعلقان بالعبد فإنه